الساعة الرابعة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. قاليباف يقول إن الاتفاق بين إيران والسعودية أظهر أن سبب الخلاف هو تدخل القوى الأجنبية. استشهاد 3 مقاومين فلسطينيين واعتقال 4 جراء اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال. الدفاعة الجوية السورية تتصدى لعدوان صهيوني جديد استهدف ريفي طرطوس وحماة. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف إن اتفاق استئناف العلاقات بين إيران والسعودية كشف الأسباب الرئيسية للخلاف في المنطقة، معتبرا تدخل القوى الأجنبية بالمنطقة من أهم العوامل التي أدت للخلاف بين الدول الإقليمية. وأعرب قاليباف عن أمله بأن تكون عودة العلاقات بين بلدين جارين مهمين بداية لتنمية التعاون السياسي والاقتصادي بينهما. كما دعا رئيس البرلمان الإيراني الرياض للتصرف بحذر تجاه مخاطر كيان الاحتلال الصهيوني واتخاذ موقف حاسم وشفاف ضد خطة التسوية وتطبيع العلاقات مع تل أبيب. على صعيد متصل، اعتبر المساعد والمستشار الأعلى للقائد العام للقوات المسلحة الإيرانية اللواء يحيى صفوي الاتفاق الذي توصلت إليه كل من إيران والسعودية في بكين نهاية الهيمنة الأمريكية في المنطقة، ورأى أن الاتفاق يعني بدء مرحلة مع ما بعد أمريكا في منطقة الخليج الفارسي. وتوقع اللواء صفوي بأن تشهد المنطقة في المستقبل وضعا غير الذي تعيشه الآن، مشددا على ضرورة النظر إلى الاتفاق الذي توصلت إليه كل من طهران والرياض بنظرة عقلانية. ووصف هذا الاتفاق بأنه يصب لصالح الجانبين ومنطقة غرب آسيا ولا يستهدف أي بلد في المنطقة. هذا وأعلنت البعثة الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة أن استئناف العلاقات السياسية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية سيسرع الوصول إلى الهدنة في اليمن. وقالت البعثة أن العلاقات الإيرانية السعودية مهمة على 3 مستويات ثنائية وإقليمية ودولية بما في ذلك المنطقة والعالم الإسلامي. وأضافت البعثة أن استئناف العلاقات بين طهران والرياض سيسرع في تحقيق وقف إطلاق النار في اليمن وبدء حوار يمني وتشكيل حكومة وطنية شاملة في هذا البلد. بحث رئيس مجلس النواب البحريني أحمد المسلم مع رئيس وفد مجلس الشورى الإيراني مجتبى رضا خاه تعزيز سبل التعاون المشترك في المحافل البرلمانية الدولية. ويأتي هذا اللقاء على هامش انعقاد جمعية الاتحاد البرلماني الدولي في البحرين بعد انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين طهران والمنامة منذ عام 2016. استشهد 3 مقاومين فلسطينيين واعتقل رابع جراء اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال الصهيوني في نابلس شمال الضفة المحتلة. وادعى الإعلام العبري أن جنود الاحتلال اغتالوا المقاومين 3 بكمين محكم، زاعمة أن الشهداء نفذوا عملية إطلاق نار تجاه قوة عسكرية عند مفرق جيت غرب نابلس. وفي غزة استهدفت قوات قوة للكيان المزارعين شرق دير البلح ومراكب الصيادين بخان يونس جنوب القطاع بالأسلحة الرشاشة ليجبر الفلاحين على ترك مزارعهم. إلى ذلك جدد قطعان المستوطنين اقتحامهم المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة وسط حماية من شرطة الاحتلال. تصدت الدفاعات الجوية السورية لعدوان صهيوني جديد استهدف عدة نقاط في ريفي طرطوس وحما. وسائل أعلام سورية أشارت إلى إسقاط الأنظمة الدفاعية عددا من صواريخ الكيان الصهيوني، مشيرة إلى إصابة 3 عسكريين سوريين ووقوع بعض الخسائر المادية. وكان طيران الكيان الغاصب استهدف مطار حلب الدولي مؤخرا، ما تسبب بتوقفه عن العمل عدة أيام في حين تمت إعادته للخدمة بوقت لاحق. حول العدوان الصهيوني الجديد على سوريا نستمع إلى رؤية المحلل السياسي اللبناني الدكتور عبد اللقيس من بيروت.
فيما يتعلق بالعدوان الصهيوني الجديد على سوريا فجر اليوم، هذا الموضوع أصبح واضحا للعيان بأن النتن إياه يحاول دائما بعد الأزمة الداخلية العنيفة التي يعاني منها المجتمع الصهيوني المتعدد الطبقات والحالة العرقية الداخلية والمحجرة داخليا ما بين ألوانه الغير متجانسة وطبقاته أيضا الغير متجانسة، أصبحت تهدد وجوده ككيان حقيقي. ولذلك يعمل هذا النتن على محاولة هروب إلى الأمام من خلال تسجيل ضربات عدوانية على سوريا، مع علمه المسبق بأن التعقيدات الدولية الكثيرة الموجودة في سوريا تحول حاليا مؤقتا وليس إلا فترة محدودة إلى أن هذا الرد لا يكون حاليا أو مباشرا، لكن الأمور تقاس بقواسيمها لأنه لن يعرف الساعة التي يكون قد تقرر بها الرد العنيف الذي يستحقه هو وكيانه، وبالتالي هذه الأمور تبقى محصورة جدا وغير مؤثرة على الواقع العام، لا العسكري ولا الأمني ولا الاجتماعي في سوريا ولا على أي جهة، خاصة بعد ما عرف بأنه صفقة إتمام المصالحة حتى الآن ما بين الرياض والطهران، والتي كانت بمساعدة صينية، وإن لهذا دعيات كثيرة حيث كان الكيان يعول على أن تكون الرياض البوابة الرئيسية لأي عدوان ضد الجمهورية الإسلامية، لكن هذا الأمر سينعكس كله سلبا عليه، ولهذا سوف يكون تداعيات على الواقع السوري والإقليمي بشكل عام.
أعلنت قيادة الحشد الشعبي في العراق عن بدء قواتها بعمليات أمنية مشتركة مع الجيش العراقي لملاحقة فلول عصابات الدواعش الإرهابية غربي محافظة نينوى. وأكدت قيادة الحشد شروع الوحدات المشتركة مع الجيش بعملية دهم وتفتيش واسعة شملت جبال شيخ إبراهيم وجبال عداية، إضافة إلى الطريق الاستراتيجي باتجاه محافظة نينوى. انطلقت الجولة 7 بخصوص ملف الأسرى في اليمن بالقرب من العاصمة السويسرية برعاية الأمم المتحدة ومشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر وعضوية بقية الأطراف بحسب ما أعلنه مكتب الممثل الأممي هانس جراندبيرغ. ولم يكشف مكتب الأمم المتحدة كثيرا من التفاصيل، لكن الممثل الأممي الخاص إلى اليمن عبر عن أمله في أن تكون المناقشات جدية وصريحة للاتفاق على إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الأسرى. صرح نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بينس بأن التاريخ سيحاسب الرئيس السابق دونالد ترامب على دوره في هجوم على مبنى الكونغرس الكابيتول، كما نقلت وسائل أعلام أمريكية. وقال بينس في كلمة ألقاها في حفل عشاء في واشنطن يقيمه صحفيون سنويا للقاء كبار السياسيين، أن الرئيس ترامب كان مخطئا، مشددا على أن تصريحات ترامب المتهورة عرضت عائلتي وكل شخص في الكابيتول للخطر في ذلك اليوم. أعلنت الصين اليوم تعيين وزير جديد للدفاع، هو الجنرال لي شانغ فو، الذي تفرض الولايات المتحدة عقوبات عليه، ما يشكل مواجهة محتملة إذا اجتمع بوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن وفق وكالة بلومبرغ الأمريكية. ويحل الجنرال لي شانغ فو البالغ من العمر 65 عاما محل وزير الدفاع السابق وي فينغي، الذي كان من المتوقع تقاعده بعد تنحيه عن اللجنة العسكرية المركزية في مؤتمر الحزب الشيوعي في تشرين الأول أكتوبر الماضي. مستمعينا الأعزاء، قرأت على حضراتكم نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم بألف خير مستمعينا الأحبة، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة، أتمنى لكم متابعة طيبة. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال بعد قليل، ومن ثم تستمعون إلى الكتاب الصوتي عند الرابعة والدقيقة السادسة والأربعين. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تقدم لحضراتكم عند الخامسة تماما وعلى مدى 10 دقائق، ومن ثم نقدم إليكم من أنوار البصيرة. برنامج أفول أمريكا تستمعون إليه عند 5:29، وعند 5:48 نقدم إليكم كلامكم نور. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تقدم إليكم عند 6 تماما وعلى مدى ربع ساعة، وبعد هذه النشرة تستمعون إلى أطباء الأرواح ومفاتيح الفلاح. أذان المغرب يرفع على مسامعكم عند 6:27، وعند 6:31 نقدم إليكم دواوين الولاء. من سيرة الصالحين تستمعون إليها عند 6:44، وعند 7 تماما قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي تستمعون إليها عند 7:13 وعلى مدى 45 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا نبدأ جولتنا معكم وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أصدقائنا، الإسراف والتبذير صفتان غير محببتان نهانا عنهما الإسلام.
نعم يا أصدقائنا، الإسراف يجعلنا مغمضين العين، لا نعرف قيمة النقود وأهميتها.
ننفق كثيرا ونشتري أشياء غير ضرورية ونبذر فيها ونرمي بعضها قبل أن نستفيد منها.
أها، ولو كنا أنفقنا تلك النقود على فقيرا أو محتاجا أو يتيم لكان أفضل، وكنا قد حصلنا على ثواب من الله سبحانه وتعالى.
أصدقائنا، فقرة قصة اليوم ستكون حول موضوع الإسراف والتبذير.
نعم يا أصدقاء، نحن نعلم أن التبذير والإسراف شيئان غير محببين أبدا،
وكما جاء في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، صدق الله العلي العظيم.
ذات يوم يا أصدقائنا الحلوين يا أحبابنا، نادت غزالة صديقتيها دبدوبة وقرودة وقالت لهما:
دبدوبة، قرودة،
أهلا غزالة، كيف حالك؟
تعالي تعالي وشاهدي ماذا اشتريت أنا.
ما هذا يا غزالة؟
هل هو جميل يا قرودة؟
ما هذا الثوب الجميل؟ إنه رائع.
حقا يا دبدوبة،
فعلا إنه ثوب جميل.
وكم هو ثمنه يا غزالة؟
الحقيقة سعره مرتفع قليلا.
أنا أقصدك لأنك تمتلكين مالا كثيرا يا غزالة.
إن أبي يحبني كثيرا ولا يبخل علي أبدا.
وكم يعطيك كل يوم؟
كم يعطيني؟ قولي كم مرة يعطيني في اليوم الواحد.
فعلا إنك مدللة، وأبوك يحبك جدا.
سوف أثبت لكما كم يحبني أبي.
وكيف يا غزالة؟
سوف أذهب إليه الآن وأطلب منه نقودا لكي أشتري لكما بعض الحلوى.
حقا؟ تشترين لنا الحلوى؟
حلوى، أنا أحبها كثيرا.
إذن انتظراني هنا وسوف أذهب وأعود من جديد.
حسنا يا غزالة، ونحن بانتظاري.
إلى اللقاء.
يا أصدقائنا، ذهبت غزالة إلى أبيها لتطلب منه النقود، وفعلا أعطاها الأب نقودا دون أن يسألها أين أنفقت نقودها صباحا. ولما حصلت على النقود عادت مسرعة إلى دبدوبة وقرودة لكي تأخذهما معها وتشتري لهما الحلوى.
يا قرودة وأنت يا دبدوبة،
اسمع يا قرودة اسمعي لقد عادت غزالة.
فعلا اسمع صوتها من بعيد، لقد عادت بسرعة.
نعم يا غزالة، هل جئت بالنقود؟
بالتأكيد جئت بالنقود، وهل تظنين أن أبي لا يمتلكها؟
ها؟ وهل ستشترين لنا الحلوى؟
طبعا سوف أشتري لكما.
شكرا لك يا غزالة.
إذا هيا بنا نشتري الحلوى.
هيا 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 هيا.
تحيا صديقتنا الطيبة غزالة.
تحيا غزالة.
وعند المساء يا أصدقائنا، عادت غزالة إلى البيت وهي سعيدة وفرحانة. لماذا يا أصدقائنا؟ لأنها قضت وقتا جميلا مع صديقتيها دبدوبة وقرودة. لما شاهدت أباها قالت له:
السلام عليكم يا أبي.
وعليك السلام يا غزالة.
أبي.
نعم يا بنيتي.
لقد أنفقت النقود التي أعطيتني إياها هذا اليوم.
ها؟ ماذا؟ كل النقود أنفقتها؟
نعم يا أبي، كلها أنفقتها، ولذلك أريد منك أن تهيئ لي نقودا ليوم غد.
ولكنك أصبحت تنفقين كثيرا يا غزالة، لماذا؟
لا تكن بخيلا يا أبي، فأنت غني جدا وتمتلك نقودا كثيرة، ثم إنني لا أريد أن أشعر بالحرج أمام صديقاتي.
أنا لست بخيلا يا ابنتي، ولكنك أصبحت تصرفين كثيرا وهذا غير صحيح.
أبي أنا أريد نقودا ليوم غد، أرجوك لا تشعرني بالخجل أمام الآخرين.
ولكنك لا تعرفين الحقيقة.
الحقيقة؟ أية حقيقة يا أبي؟
الحقيقة أنني يا غزالة لا أمتلك نقودا كثيرة هذه الأيام.
صحيح؟
نعم.
لا أصدق يا أبي.
أنا لا أكذب عليك، صدقيني فهذه هي الحقيقة.
وما العمل الآن يا أبي؟
لا أعرف يا ابنتي، أنا محتار من أمري، لا أعرف ماذا أفعل.
ولكني وعدت قرودة ودبدوبة أن أذهب معهما غدا إلى السوق لكي أشتري أشياء كثيرة.
تذهبين مع صديقاتك لكي تشتري لهما أشياء كثيرة؟
نعم يا أبي نعم.
في هذه الحالة لم يبقى إلا حل واحد.
وما هو العمل يا أبي؟ أرجوك قل لي، أرجوك هيا هيا بسرعة يا أبي.
لقد سمعت هذا الصباح من جارنا أنه يريد من يساعده في الحقل بعض الأيام.
جارنا الحصان؟
نعم الحصان.
وماذا يريد الحصان؟ ها؟
يريد أحدا يساعده في الحقل يومين أو ثلاثة.
تقصد أنه سوف يعطي أجورا على ذلك؟
نعم بالتأكيد، وقال إنه مستعدون أن يعطي نقودا جيدة لمن يساعده في زراعة الحق.
وأنا مستعدة لذلك. نعم أنا مستعدة، المهم أنني أحصل على النقود بعد يومين.
ولكنك لا تمتلكين تجربة في العمل، أخاف أنك تفشلين وبعدها لا يعطيك الحصان أي نقود.
لا يا أبي لا، صدقني أنا قادرة على ذلك. سوف أذهب إليه لكي أعمل في مزرعته.
إذن سوف آتي معك.
لا يا أبي لا، أنا سوف أذهب لوحدي. نعم يجب أن أعمل، أنا بحاجة إلى النقود.
حسنا يا ابنتي، اذهبي وأعملي عند الحصان في حقه.
وهو كذلك. إلى اللقاء يا أبي.
إلى اللقاء.
أصدقائنا، وهكذا ذهبت غزالة لكي تعمل عند الحصان في حقله. طبعا كانت مجبرة على ذلك لأنها تعودت على الإنفاق والإسراف، لأنها لم تكن تعرف قيمة تحصل عليها من أبيها. ولما وجد أنها أصبحت مسرفة كثيرا فكر في هذه الخطة لكي تتعلم منها غزالة النقود جيداً. فعلاً يا ذهبت غزالة إلى الحصان، مل عنده في حقله. وبعدها حصلت من الحصان على النقود التي وعد به. شعرت غزالة بالفرح وصارت تمتلك النقود، والأهم من ذلك جبينها.
ها يا العمل؟
نعم يا أبي، انتهيت هذا اليوم
وحصان النقود.
طعن نقودا كثيرة، أنا سعيدة بذلك.
لله، والآن يمكنك أن تذهب قرودة ودبدوبة لكي تشتري له يا عديدة من السوق. اذهبي إلى صديقتيك لكي تشتري لهما.
في الحقيقة لا أرى داعيا لذلك.
ماذا؟
لا أعتقد أشتري لهما.
ولكنك بد مني لكي تشتري لهما. ممكن أن أعرف ما الذي يا غزالة؟
تعبت كثيرا حتى حصلت على
حقا؟
نعم، لذلك لا بها أبدا بهذه السهولة.
الآن قيمة النقود التي لك.
أنا أعتذر لك يا أبي، لقد فاتت كثيرا.
ذلك تأتيك بدون تعب.
نعم يا أبي نعم.
والآن هل ستبذرين هذه النقود؟
لا يا أبي، النقود اللي عليها من الحصار لن أنفقها، لن أنفقها بسهولة.
نحت في عطائك الدرس.
شكرا لك يا أبي.
وهكذا يا أصدقائنا تعلمت وعرفت معنى وقيمة النقود كانت تأخذها من أبي. يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أشياء ربما تنفعكم في حم.
والآن يا أصدقاء حان موعد ماذا؟ ها؟
مشيدي هذه الحلقة.
أها، إذن هيا بنا لنستدتنا الجميلة.
هيا بنا.
فعل الخير حياة ملأ بالبات، فاسمع قداري خيرات، تبق الخيرات، من يصنع يوما إحسانا يبغي الرحمن روحيه وريحانا، قد صدحت آيات فاستبق الخيرات. فعل الخير حات ملآت، فاسمع قومي فاستبقوا الخيرات، فقوا الخيرات، يفعل خيرا يجزى، الجنة تصبح مأواه، فتقر بذاه في أعلى الدرجات، فاستبقوا الخيرات، الخير حياة بالبركات للباري، فصارت فاستبق الخيرات، كن قلبا يتفايض حبا، كن نبعا وزلالا عذبا، وعطاء قد حاك السحبا في روض الطاعة، فاستبق الخيرات، حياة ملأ بالبركات، مع قول الباب فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات، كن روحا تسرع للخير، تقده بجناح الطير، وتبث البسمة للغير في أحلى النسمات، فاستبق الخير، فعل الخير حياة ملأ بالبركات، فاسمع قولي فاستبق الخيرات، الخيرات.
من تحظى حسنا ومقام أسنى لا تخشى خوفا أو حزنا تلك الساعة استبق الخيرات
فعل الخيرات ملكات فاسمع قول الباري فاستبق الخيرات فاستبق الخيرات
ازرع خيرا تحصد دنيا مزرعة الأخرى ذا ربك نادى بالبشرى وعد المات فاسمع.
الإسراف هو عكس البخل، لا يحبه أحد، كما قال سبحانه وتعالى به العزيز:
أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط محسورة. صدق الله العلي العظيم.
يعني يا أصدقائنا أن الله قد أوصانا بخلاء وألا نكون مسرفين.
نستمع معا إلى مشاركة جميلة منية.
السلام عليكم. قال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا وكان بين ذلك قوام. إسراف يكسب صاحبه الإثم على هدر النعم، حيث يسبب ضياع المال ويتسبب في حرمان من حقهم الطبيعي، بالإضافة إلى أن الله يكره المسرفين فهم بفسة سيئة جدا، حيث قال عنهم أنهم لذا يجب أن لا نسرف في الأكل لأنه بالنهاية قد يصيب سلة المهملات، ولا في شراء الألعاب، وحتى في الماء حيث نهى عنه رسول الله عليه وآله قائلا: لا تسرف نهر جار. أنا لا أحب الإسراف، بل أشتري ماء ويسد حاجتي. وبرأيي في حياتنا وأن نميز أفو الكرم. زينب من العراق.
نشكر جميع أصدقاء يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم، نشكرهم بجزيل الشكر.
أيها الأصدقاء، عادة الإسراف تكون بسبب أن الإنسان لم يتعب بالحصول على النقود التي في جيبه. تأتيه النقود بكميات كبيرة بدون تعب وبدون أن يعمل،
فيقوم بإنفاقها بدون إحساس بأن النقود لها أهمية في الأوقات المناسبة عندما نكون محتاجين لها.
ولهذا إن من ينفق نقوده بسرعة فسوف يندم في يوم يكون فيه محتاجا إلى نقود لحالة خاطرة لا سمح الله، أو لحالة طارئة.
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا، ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف. سأل الطبيب مريضة: هل أفادت حبوب الذاكرة التي وصفتها لك؟ فأجاب: نعم إنها رائعة، ولكنني أنسى أن أخذها في موعدها.
قال
طبيب الأسنان للمريض: لماذا تصرخ؟ أنا لم ألمس أسنانك بعد. فقال المريض: ولكنك تدوس على قدمي يا دكتور.
لو أننا نظرنا إلى الفقراء والمساكين والمحتاجين لما أنفقنا نقودنا على أشياء غير ضرورية.
ولهذا فإن أئمتنا عليهم السلام كانوا يوزعون الأموال توزيعا عادلا بين المحتاجين والمساكين، ولا يفرقون بين هذا أو ذاك،
حتى أن الأئمة عليهم السلام لم يكونوا يستخدمون ولو جزءا بسيطا من تلك النقود في الإنفاق على حالهم،
بل كانوا ينفقون الأموال على عامة الناس.
أصدقاء، فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن أول من تمنى الموت هو النبي يوسف عليه السلام؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن أول ما يرفع من أعمال هذه الأمة هي الصلوات الخمس؟
هل تعلمون يا أحبابنا أن أول صلاة صلاها رسول الله هي صلاة الظهر؟
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرة حكاية.
أحبائنا الحلوين، كان هناك مجموعة من الأصدقاء يلعبون في الحديقة العامة للحي، فوجدوا خرطوم الماء الذي يقوم عامل الحديقة باستخدامه في ري الأشجار والورود، فقالوا: لما لا نلعب به قليلا قبل حضور العامل؟ وبالفعل أداروا صنبور المياه وظلوا يلعبون به حتى تبللت ملابسهم واتسخت، وحولوا المكان إلى بركة من الطين والمياه. جاء العامل ووبخهم كثيرا على فعلتهم.
نعم يا أحبابنا الحلوين، رحل الأصدقاء كل واحد إلى منزله يعلوهم الحزن نتيجة توبيخ العامل لهم وحرمانهم من اللعب. في اليوم التالي قرروا جميعا الاعتذار له حتى يسمح لهم باللعب في الحديقة مرة أخرى. عندما ذهبوا له وجدوه متعبا، فسلموا عليه واعتذروا له وسألوه عن سبب تعبه.
قال لهم: ظللت أعمل حتى ساعة متأخرة من الليل حتى أصلح ما أفسدتموه. فاعتذروا مرة ثانية، فقال لهم العامل: هل تعلمون أن الإسراف في الماء منهي عنه، وأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وصانا بذلك حين قال: لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جار.
نعم يا أحبابنا، شكر الأصدقاء العاملة على هذه المعلومة الجميلة، ووعدوه بأن يحافظ على الماء ولا يسرف فيه أبدا.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
هل لجودك من سبيل يبرئ القلب العليل؟ هل لجودك من سبيل يبرئ القلب العليل؟ ما لقلبي من بديل عنك يا خير معين، عنك يا خير معين.
يا أمان الخائفين، يا بلاد المسرفين، يا رجاء السائلين، هب لنا منك يقين.
رمت عطفك يا جواد يا رؤوفا بالعباد، رمت عطفك يا جواد يا رؤوفا بالعباد. ربي حقق للمراد واصفح الصفح المبين، واصفح الصفح المبين.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل 14 من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، فقدم شرحا عن العقيدة المهدوية لدى الشيعة الإمامية، ثم يبين خصائص وظروف زعامة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف للبشرية والمعمورة، منها هذه الرواية: فلا يبقى خراب إلا قد عمر، ليدخل بعد ذلك في مناقشة موضوع مسؤوليتنا في عصر الغيبة. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
مسؤوليتنا في عصر غيبة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. هنا إذا رجعتم إلى الآيات والروايات، وبالتأكيد أن المحققين والمتتبعين قد فعلوا ذلك، سوف تجدون خصوصيات أخرى. المجتمع الذي لا يوجد فيه أي علامة للظلم والطغيان والعدوان، المجتمع الذي تصل فيه المعرفة الدينية والمعرفة العلمية للبشر إلى حدها الأعلى، المجتمع الذي تبرز فيه كل هذه البركات والنعم والفضائل والجماليات وتكون في يد الإنسان، وفي النهاية المجتمع الذي تكون فيه التقوى والفضيلة والإيثار والأخوة والعطف والانسجام أصلا ومحورا. فانظروا إلى مثل هذا المجتمع، فهو ذاك المجتمع الذي سيحققه مهدينا الموعود وإمام زماننا ومحبوبنا التاريخي القديم، والذي يعيش الآن تحت هذه السماء وعلى هذه الأرض وبين الناس. هذا هو اعتقادنا بإمام الزمان. حسنا، ماذا نفعل بعد هذا؟ فبعد هذا تكليفنا واضح. أولا، يجب أن نعلم أن ظهور ولي العصر صلوات الله عليه، مثلما أنه بثورتنا هذه أصبح أقرب خطوة، فبهذه الثورة أيضا يمكن أن يقترب أكثر، أي أن نفس هذا الشعب الذي قام بهذه الثورة وقرب نفسه خطوة إضافية إلى إمام زمانه، يمكنه أيضا أن يتقدم خطوة ثم خطوة ثم خطوة نحو إمام زمانه. فكيف ذلك؟ أولا، كما استطعتم أن توسعوا من دائرة هذا المقدار من الإسلام الذي لدينا نحن وأنتم في إيران، لا نبالغ، الإسلام الكامل ليس متحققا، ولكن قسم من الإسلام قد طبقه هذا الشعب في إيران. فهذا المقدار من الإسلام كلما استطعتم أن تنشروه في الآفاق الأخرى للعالم وفي البلاد الأخرى وفي المناطق المظلمة، فإنه بنفس المقدار سيساعد ويقرب من ظهور ولي الأمر وحجة العصر. ثانياً، إن الاقتراب من إمام الزمان ليس بمعنى الاقتراب المكاني ولا بمعنى الاقتراب الزماني، فأنتم الذين تريدون أن تقتربوا من ظهور إمام الزمان، فإن الاقتراب من إمام الزمان ليس له تاريخ محدد، كأن يقال مثلاً بعد 100 سنة أو 50 سنة، حتى نقول أننا مثلاً عبرنا سنة أو سنتين أو 3 سنوات من هذه 50 أو 100 سنة، فيبقى عندئذ هذا المقدار من السنوات، كلا. وليس أيضا بلحاظ المكان، حتى نقول أننا تحركنا من هنا باتجاه الشرق أو غرب العالم مثلا، أو نحو الشمال أو الجنوب لنرى أين هو ولي العصر لنصل إليه، كلا. إن اقترابنا من إمام الزمان هو اقتراب معنوي، أي أنكم في كل زمان إذا استطعتم أن تزيدوا من حجم المجتمع الإسلامي كما ونوعا إلى 5 سنوات أو 10 سنوات أخرى أو حتى 100 سنة أخرى، فإن إمام الزمان صلوات الله عليه سيظهر. لو استطعتم أن تحققوا في أنفسكم وفي غيركم في داخل مجتمعكم، هذا المجتمع الثوري، التقوى والفضيلة والأخلاق والتدين والزهد والقرب المعنوي من الله، وجعلتم قاعدة ظهور ولي العصر صلوات الله وسلامه عليه أكثر رسوخا وإحكاما، وكلما استطعتم أن تزيدوا باللحاظ الكمي والمقدار عدد المسلمين المؤمنين والمخلصين، فإنكم تكونون هنا أيضا أقرب إلى إمام الزمان وإلى زمن ظهور ولي العصر، فنحن نستطيع أن نقرب مجتمعنا وزماننا وتاريخنا خطوة بخطوة نحو تاريخ ظهور ولي العصر صلوات الله وسلامه عليه. هذا واحد. النقطة الثانية هي أنه لدينا في ثورتنا اليوم طرق ومناهج، فإلى أي جهة ينبغي أن تتحرك هذه المناهج؟ فهذه النقطة جديرة جدا بالتأمل. فافرضوا أن لدينا طالبا مجدا يريد أن يصبح أستاذا مثلا في علم الرياضيات، فكيف ينبغي أن نؤمن مقدمات هذا الأمر؟ ينبغي أن نوجه دراساته باتجاه الرياضيات، فلا معنى أن نعطيه دروسا في الفقه مثلا إذا كنا نريده أن يصبح عالما رياضيا، أو أن من يريد أن يصبح فقيها نعطيه دروس الأحياء مثلا، فينبغي أن تكون المقدمات متناسبة مع النتيجة والغاية. الغاية هي المجتمع المثالي المهدوي بتلك الخصائص التي ذكرتها. يجب علينا إذن أن نؤمن المقدمات بما يتناسب. يجب علينا أن نبعد أنفسنا عن الظلم ونتحرك بحزم ضده، أي ظلم كان ومن أي شخص. يجب علينا أن نجعل توجهاتنا نحو إقامة الحدود الإسلامية وفي مجتمعنا لا نعطي أي مجال لنشر الأفكار المخالفة للإسلام. نحن لا نقول إنه علينا بالقهر والغلبة لأننا نعلم أنه لا يمكن مواجهة الفكر إلا عن طريق الفكر، لكننا نقول إنه علينا بالطرق الصحيحة والمنطقية والمعقولة أن ننشر الفكر الإسلامي.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
فاستبقوا الخيرات.